احنا كنا نتحدث الاخوه يذكرون بالامس كنا نتحدث عن البر. مناقشه ثانيه مناقشه القول الثاني في ذكرها الشيخ المصنف، وقلنا ان النزاع في هذا القول اللي هو بالتسلسل القول التاسع من الاقوال الاحد عشر، هذا النزاع احتدم بين الشيخ الانصاري من جهه وبين المحقق الاخوند والشيخ المظفر من جهه اخرى. الشيخ الانصاري كان يرى بان تبعا للمحقق الحلي العلامه الخنساري كان يرى بان الاستصحاب انما يجري في حالة الشك في المقتضي دون في حالة الشك في الرافع دون حالة الشك في المقتضي، بينما الآخوند والمظفر كان يريان بأن الاستصحاب يجري مطلقا سواء كان الشك شكا في المقتضي أو كان الشك شكا في الرافع. في مباحثة الأمس نحن وصلنا لتطبيق عبارة طبقنا بعضها، بس خلينا أقرر المطلب مرة أخرى. في مباحثة الأمس احنا طرحنا اولا راي الشيخ الانصاري وكيف نوقش هذا الراي بمناقشتين، ثم كان المفروض نخوض في كلام الاخوند والمظفر، لكن لاجل ان نطبق العباره توقفنا عند هذا الحد وشرعنا في تطبيق العباره كي نواصل البحث مرة أخرى نكمل تطبيق العبارة. احنا قبل ما هذا تطبيق العبارة اكو مسألة انا ما اشرت لها وصلنا لها في تطبيق العبارة. احنا ايش قلنا اخوان؟ قلنا الشيخ الانصاري يرى بان الاستصحاب يجري في حالة الشك في الرافع فقط، اي الاستصحاب يجري إذا كان المستصحب له قابلية ماذا سمعوني؟ قابلية البقاء والاستمرار، ثم نشك في طرو الرافع أو عدم طرو الرافع. هذا الأمر أن الاستصحاب إنما يجري في حالة كون المستصحب له القابلية للبقاء والاستمرار، هذا الشيخ الأنصاري فهمه من لسان الأخبار. الأخبار كانت تقول لا تنقض اليقين بالشك. قال الشيخ الأنصاري أنا أسلم بأن اليقين عام، حتى أجل التنظير اللي ذكر الشيخ المظفر، أنا أسلم بأن والكلام المن للشيخ الأنصاري أنا أسلم بأن اليقين ماذا عام شامل لليقين بمن له القابلية للبقاء والاستمرار وشامل لمن ليس له هذه القابلية والاستمرار. إذن اليقين بما هو يقين شامل للاثنين، ما له القابلية وما ليست له القابلية. إذا كان الأمر كذلك يا شيخنا الأنصاري فلماذا حصرت الاستصحاب بخصوص ما له ما له ما له ماذا القابلية؟ إذا أنت تعترف يا شيخنا الأنصاري، هذا كلام مع الشيخ الأنصاري حتى يجيبنا، إذا أنت تعترف يا شيخنا الأنصاري بأن اليقين بما هو يقين يمكن أن يستوعب الاثنين معا، هم اليقين بما له القابلية للبقاء والاستمرار وهم اليقين بما ليس له القابلية لذلك. أقول إذا كان الأمر كذلك لماذا حصرت الكلام بأحد مصداقين؟ الشيخ الأنصاري يقول صحيح ان اليقين عندنا ماذا عام شامل للفردين، بعد واضح عندكم مراد بالفردين، صحيح ان اليقين عام شامل للاثنين، لكن الناقض كما عرفته انا الانصاري رفع الهيئة المتصلة، رفع ما كان متصلا، والمتصل يلتزم مع اي شيء، ينسجم مع ما له القابلية للبقاء فقط أم يعم ما له القابلية وما ليست له القابلية؟ الناقض إنما ينسجم مع مع خصوص ما له القابلية والاستعداد لل سمعوني للبقاء والاستمرار. إذن والكلام الشيخ الأنصاري حتى ينظر لنا، إذن اليقين وإن كان عاما إلا أن النقض خاص، وخصوصية النقض سوف تجري إلى اليقين فتخصصه بعد أن كان عاما. عندي فعل وعندي متعلق الفعل، عندي فعل وعندي ماذا متعلق الفعل، متعلق الفعل إذا كان عاما، بينما الفعل تمعون ماذا خاصا. يا هل يتغلب على الثاني، عمومية المتعلق تتغلب على خصوصية الفعل بحيث يصير الفعل عاما، أم أن خصوصية الفعل تتغلب على عمومية المتعلق بحيث يصير المتعلق ماذا خاصا. الشيخ يدعي ويذكره بنحو الأصل الموضوعي، شيخ الأنصاري يدعي إذا كانت هناك عركة بين عمومية المتعلق وبين خصوصية الفعل، فالمنتصر فيها إن شاء الله من؟ خصوصية الفعل. شنو نتيجة هذا الانتصار؟ أن اليقين الذي كان عاما شامل لما له القابلية وما ليس له ذلك بعد أن كان عاما بسبب خروجه من المعركة مغلوبا، سيبقى على عموميته أم يصير خاصا؟ جاوبوني. راح نضربكم مثال خارجي وأمثل بمثال خلاف بمثال الشيخ الأنصاري المظفر نقلا عن الأنصاري. أنتم تدرون تذكرون ما أدري لحقتوا إن شاء الله، لحقتوا على الحرب العالمية الثانية مو؟ إن شاء الله لحقتوا. تذكرون الفيضان اللي صار ضرب بغداد في الستينات؟ إن شاء الله هم ملحقين فيه. بالحرب العالمية الثانية اليابان وألمانيا لأنهما الطرفان الخاسران في المعركة، بعد فرضت عليهما شروط وقيود، الغالب يفرض شرط على المغلوب. هسه عم ليش خاف انتم ما لحقتوا على الحرب العالمية الثانية؟ لحقتوا على دخول الظالم للكويت بعد ما خرج مغلوبا، نصبت خيمة في صفوان وفرض فيها الغالب الشروط على إذن ففي معركة خصوصية الفعل وعمومية في معركة خصوصية الناقض وعمومية اليقين المنتصر في هذه المعركة جاوبوني ها؟ الخصوصية الناقض، وبسبب انتصار خصوصية الناقض يبقى اليقين على عمومه أم يصير خاصا؟ جاوبوني. يصير خاصا. شيخ يمثل المثال، أنا راح شوي أغير هذا المثال. يقول هذا مثل ما واحد يقول لك لا تأكل شيئا، جاوبوني، شيئا متعلق الفعل مو الفعل تعلق بشيء. الشيء شيئا كلمة شيء عامة أم خاصة؟ عام. هي تشمل التفاحة وتشمل المروحة وتشمل ماذا؟ الجدار. إذن فالشيئية عامة. زين الأكل عام أم خاص؟ ها؟ الأكل خاص، خاص بما يؤكل، خصوص ما يؤكل الأطعمة مثلا التي حددها الله سبحانه وتعالى. هنا الأكل خاص والشيئية سمعوني ماذا؟ إن قلتم بأن عمومية الشيئية تنتصر على خصوصية الأكل، تدرون شنو معناه؟ يعني الأكل يتعلق بالجدار وبالمروحة وبالتفاحة وبالدجاجة. أما إذا قلتم لا، خصوصية الأكل تتغلب على سمعوني عمومية الشيء، بعد الشيئية تبقى عامة شاملة للمأكول، يبقى عامة شاملة للمروحة والجدار والدجاجة. جاوبوني، لا، من المنتصر في هذه المعركة؟ شو تقول؟ ها؟ دجاجة؟ أحسن شيء. المنتصر في هذه المعركة خصوصية ماذا؟ الفعل. كذلك في المقام، الشيخ المظفر ينقل عن الشيخ الأنصاري يقول: حيث أن النقض خاص برفع الهيئة المتصلة، خاص بما له القابلية والاستعداد للبقاء، بينما اليقين عام شامل لما له القابلية ولما ليست له القابلية، إلا أن خصوصية الناقض سوف تسلب طهر، تسلب ماذا؟ عمومية اليقين. بعد هذا لا تنقض اليقين شامل للاثنين لو مختص بواحد منهم، اللي هو ما له القابلية والاستعداد للبقاء، وحينئذ الاستصحاب مختص بحسب لسان الروايات بأي شيء، في حالة الشك في الرافع أم في الأعم من الشك في الرافع والمقتضي. شوفوا مثال الشيخ بلش.
والظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الأول.
يا هو رجحان هذا المعنى الثاني المجازي على الأول. المعنى الثاني المجازي ما هو؟ الرافع مختص بما له القابلية والاستعداد للبقاء. بلش.
لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه.
لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه. ضيفولها لمتعلقه العام. بلش.
إذا كان متعلقه عاما،
هذا بعد ذكر
كما في قول القائل لا تضرب أحدا.
شوف، أنا أعتقد مثالي كان أوضح من مثال الشيخ. لا تضرب أحدا، فواضع عند الأخوة أن أحدا هذه نكرة عامة بعد شاملة للحي وللميت، بينما الفعل اللي هو تضرب خاص بما بالحي. مو المتنبي يقول ما لجرح بميت إيلام إيش صدر البيت من يهون يسهل الهوان عليه، حيث أن الضرب خاص بالحي، بينما المتعلق أحد، كلمة أحد عامة للحي وللميت. وفي هذه المعركة كما أسلفت خصوصية الفعل سوف تنتصر على عمومية المتعلق. بشر.
فإن الضرب يكون قرينة على اختصاص متعلقه بالأحياء ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الخاص.
إذن لا يتغلب العام على الخاص بل الخاص على العام.
هذه خلاصة ما أفاده الشيخ.
إذن هذا المثال جابون مثال الشيخ المظفر لو مثال الشيخ الأنصاري. مثال الشيخ الأنصاري.
وقد وقعت فيه عدة مناقشات.
هم واضع عند الأخوة، هذا خلاصة ما أفاده الشيخ. إحنا نعتقد واضح هاي المسألة. الشيخ عندما يطلق في الفقه يراد منه طوسي، عندما يطلق في الأصول بعد واضح يراد منه، وبعد هم زايد خير عندما يطلق في الفلسفة يراد منه ابن سينا الشيخ الرئيس. بلش.
وقد وقعت فيه عدة مناقشات نذكر أهمها ونذكر ما عندنا ليتضح مقصود.
أخوان، إذن المناقشتين الأولى والثانية اللي راح يذكرن الشيخ ليست مناقشات الشيخ، بل هي مناقشات، خلينا أنسبها للآخون، مناقشات المعترض على كلام الأنصاري اللي هو مثل الشيخ الآخون. طبعا الشيخ المظفر بعد أن يذكر المناقشات المذكورة للشيخ الأنصاري، ثم يذكر هو مقدمتين يبين فيهما رأيه بصراحة. بلش.
وليتجلى الحق إن شاء الله تعالى. أولا المناقشة الأولى أن النقض يقابل الإبرام، والنقض كما فسره
هاي أول ضرب، الناقض يقابل الإبرام، بينما الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ النقض ماذا يقابله؟ ها؟ الاتصال. شيخ الأنصاري قال الناقض رفع الهيئة المتصلة، فجعل المقابل للناقض ماذا؟ الاتصال. والحال أن العربية إذا رجعتم إلى استعمالاتها تستعمل الناقض وتجعل المقابل للناقض ماذا؟ الإبرام وليس الاتصال، بل المقابل للاتصال الانفصال. بس
إن النقض يقابل الإبرام، والنقض كما فسروه في اللغة إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو نحو ذلك.
بس
وعليه بتفسيره من الشيخ برفع الهيئة الاتصالية ليس واضحا بل ليس صحيحا. إذ إن مقابل الاتصال الانفصال، فيكون معنى النقض حينئذ انفصال المتصل،
هذا غير مقصود،
وهو بعيد جدا عن معنى نقض العهد والعقد. أقول ليس
أقول حتى الشيخ الأنصاري المظفر هذا الكلام اللي تقدم مناقشة الآخرين للشيخ الأنصاري، أقول راح الشيخ المظفر يتصدى ويحاول أن يجري الصلح كعادته ويخرج الشيخ الأنصاري. بل الشيخ
ليس من البعيد أن يراد أن يريد الشيخ من الاتصال ما يقابل الانحلال.
الشيخ شوف هاي طبيعة الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، واقعا احنا كنا بأمس الحاجة إلى في مثل هذا الوقت. الرجل تصالحي يقول خب ما معقول الشيخ الأنصاري ما ملتفت أن النقض لا يقابله الاتصال، وأن الانفصال هو المقابل للاتصال. قد يكون مراد الشيخ الأنصاري بالنقض الانحلال، وحينئذ الانحلال يقابله الإبرام للاتصال. بل
وإن كان ذلك على نحو المسامحة منه بالتعبير،
قد يكون هناك مسامحة عندهم في التعبير، بل
لا ما يقابل الانفصال فلا إشكال،
فلا إشكال فيه. إذن الشيخ المظفر، أسأل الأخوة، المناقشة الأولى اللي نوقش فيها الشيخ الأنصاري بناء على تخريج الشيخ المظفر هنا، تبقى هذه المناقشة ضد الشيخ الأنصاري أم يمكن رفعها؟ يمكن رفعها عن طريق هذه المحاولة التوفيقية. بلشنا
المناقشة الثانية،
بل
وهي أهم مناقشة عليها يبتني صحة استدلاله على التفصيل أو بطلانه.
المناقشة الثانية يقول أهم من الأولى، والمناقشة الثانية هي التي تنتهي بنا إلى القول بالتفصيل، كما قال القول بالتفصيل يا أهل قال بي إخوان القول بالتفصيل شيخ الأنصار، وأن الاستصحاب يجري في خصوص الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. القول بالإطلاق والعموم قول من هذا؟ قول الآخوند والمظفر. بلش
وحاصلها أن هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرف باليقين بإرادة المتيقن منه كما نبه عليه نفسه.
لا، كما نبه هو الشيخ نفسه على هذا. بلش
لأنه لو كان النقل مستندا إلى نفس اليقين كما هو ظاهر التعبير،
هذا مستندا يا ريت خلوها مستندا إلى نفس اليقين. بلش
كما هو ظاهر التعبير، فإن اليقين بنفسه مبرم ومحكم فيصح إسناد النقض إليه.
هاي يقول اليقين بما هو يقين، طبعا هذا يتسب به الشيخ الأنصاري في أول الأمر، أن اليقين بما هو يقين يمكن أن يسند إليه النقض، لكن لوجود محذور احنا راح نعدل من اليقين إلى المتيقن. بلش
ولو لم يكن المتعلق في ذاته استعداد البقاء.
شنو ولو لم يكن؟ شنو ولو لم يكن؟ المتعلق اليقين في له القابلية للبقاء والاستمرار. شو يريد يقول الشيخ المظفر؟ والكلام للأنصار. الشيخ الأنصار يريد يقول بأن أو الشيخ المظفر يقول الناقض يمكن أن يسند إلى اليقين، واليقين هذا كما يشمل حالة الشك في الرافع يشمل أيضا حالة الشك في المقتضي.
ضرورة أنه لا يحتاج فرض الإبرام في المنقوض إلى فرض أن يكون متعلق اليقين ثابتا ومبرما في نفسه حتى تختص حرمة النقض بالشك في الرافع، ولكن لا يصح إرادة المتيقن من اليقين على وجه يكون الإسناد.
الشيخ والكلام ترى هذا الأزال الشيخ الأنصار. الشيخ الأنصار يقول وبما أن إسناد النقض إلى اليقين متعذر، لأن النقض قد طرأ، لأن اليقين قد طرأ عليه الشك، فنقول أن النقض ها هنا لم يسند حقيقة إلى اليقين، بل أسند إلى المتيقن. وهذا استعمال، سمعون إخوان ماذا؟ مجازي. والاستعمال المجازي لا بد فيه من القرينة، بل
لأنه إنما يصح ذلك إذا كان على نحو المجاز في الكلمة أو على نحو يحصل.
هذا الاحتمال الأول، الاحتمال الأول أن يكون من قبيل المجاز في الكلمة، الاحتمال الثاني أن يكون من قبيل حذف المضاف وأقامة المضاف إليه مقامه، بلش.
أو على نحو حذف المضاف، وكل الوجهين بعيدان كل الوجه.
راح يبين وجه البعض، بلش.
إذ لا علاقة بين اليقين والمتيقن.
ها إذن أولا هذا إخوان عن ولو الشيخ الآن صار احتمال. اولا اتفق، طبعا هذا اخوان راح اذكر لكم مساله اتفاقيه بين جميع الاصوليين، جميع الاصوليين اخوند مظفر انصاري اتفقوا على ان النقض لا يمكن ان يسند الى اليقين حقيقه. لماذا؟ لان اليقين هذا قد طرأ عليه ماذا؟ الشك. اذا لم يسند النقض الى اليقين حقيقه فهو مسند إلى المتيقن، لكن حقيقة لو مجازا جاوبون إخوان مجاز. والمجاز إخوان خوب الأصل في الكلام العربي ماذا؟ الحقيقة أم المجاز؟ الحقيقة. فالدعوة المجاز هي خلاف الأصل، وكل ما خالف الأصل لابد فيه من القرين. الاحتمالات نقول لو مجاز في الكلمة، لو مجاز في الحاز، لو مجاز في الإسناد، لو كناية. أما المجاز في الكلمة والمجاز في الحاز فهذان ادعاهما شيخ الأنصاري، وأما المجاز في الإسناد فادعاه الشيخ النائلي، وأما الكناية فادعاها الشيخ المضمر. يجي الشيخ المناقش يجي يصفر قال لا يمكن أن يكون الاستعمال هنا من قبيل المجاز في الكلمة. لماذا؟ لأن المجاز في الكلمة يتوقف على وجود علاقة مجازية من العلاقات الأربعة والعشرين، وفي المقام لا توجد هذه العلاقة. بل
لا علاقة بين اليقين والمتيقن حتى يصح استعمال أحدهما مكان الآخر على نحو المجاز في الكلمة.
هذا سقط الاحتمال الأول، راح يسقط الاحتمال الثاني.
بل ينبغي أن يعد ذلك من الأغلاط.
بل يقول استعمال كلمة اليقين في المتيقن أولا لا علاقة مجازية تصحح ذلك، بل هذا من قبيل الغلط في الكلام. بل
وأما تقدير المضاف،
وأما تقدير الحادث في تقدير المجاز في الحادث اللي هو تقدير المضاف، بلش
بأن نقدر متعلق اليقين،
بأن نقدر لا تنقض اليقين، نقدر لا تنقض متعلق اليقين، فحذف المضاف المتعلق وأقيم المضاف إليه مقامه، بلش
أو نحو ذلك. فإن تقدير المحذوف يحتاج إلى قرينة لفظية مفقودة.
حتى أنا الشيخ شي يقول فإن تقدير الكلمة المحذوفة تحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة لفظية. شيخنا من قال أن الأمر متعلق بالقرينة اللفظية؟ تقدير المحذوف قد تدل عليه قرينة لفظية، وقد تدل عليه ماذا؟ سمعون إخوان قرينة معنوية. في قوله تعالى واسأل القرية جاوبوني، الأصل شو يقولون؟ الأصل واسأل أهل القرية. أسأل الأخوة، هذا المضاف لما حذف وأقيمت القرية مقامه المضاف إليه، هنا الدال على الحاز قرينة لفظية لو قرينة معنوية؟ جاوبون إخوان، ها قرينة معنوية. شلون نستدل على أن هناك محذوف؟ أن هناك محذوف نقول حيث أن القرية جماد والجماد لا يسأل، إذن هناك محذوف. أسأل الأخوة، هذا الكلام حيث أن القرية جماد والجماد لا يسأل، هاي قرينة لفظية أو قرينة معنوية؟ ها معنوية. بينما الشيخ المظفر شي يقول لكي نصحح المجاز في الحال لا بد من وجود ماذا؟ قرينة لفظية، والقرينة اللفظية ها هنا محذوفة، إذن لا يمكن تصحيح المجاز في الحال. أقول من قال أن الأمر، شيخنا أنت ما مطلع على البلاغة العربية، من قال بأن الأمر مختص بالقرينة اللفظية؟ كما يستدل على المحذوف بقرينة لفظية يمكن أن يستدل على المحذوف بقرينة ماذا؟ معنوية. يجاوبون عندما تسمعون بناء الأمير المدينة، جاوبون إخوان. أكو قرينة لفظية نال وقرينة معنوية. قرينة معنوية أن الأميرة نازك، والنازك لا يعمل بيده. حنقولها قرائن ماذا؟ معنوية. هذا احنا اعتراضنا على الشيخ المغفر. بل
ومن اجل هذا استظهر المحقق العافاند عموم الأخبار.
ومن اجل هذا شنو اريد واحد يقول له؟ ومن اجل هذا تعبت قلوا لي ومن اجل هذا شنو؟ بلي لا اقول ومن اجل هذا اي ولبطلان كون المجاز من قبيل المجاز في الكلمة او المجاز في الحال. ذهب الآخون إلى أن اليقين باق على عمومه وشموله. بل
ومن أجل استظهر المحقق العافاند عموم الأخبار لمولدي الشك في المقتضي والرافع، لأن النقض إذا كان مسندا إلى نفس اليقين فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون متيقن مما له استعداد
فقط. يقول اليقين إذا النقض إذا كان مسندا لليقين، واليقين أريد منه المتيقن، اليقين باق على عمومه شامل لما له القابلية للبقاء ولما ليس له القابلية للبقاء. هذا معناه أن الاستصحاب يجي سواء كان الشك شكا في المقتضي أو شكا في الرافع. بل
أقول إن البحث عن هذا الموضوع
أقول من شيخنا المظفر. بل
إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقيب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طور هذه الرسالة.
يقول إحنا إذا أردنا نتوسع رسالة مبنية على الاختصار هذا يخالف الرسالة. بل
فالجدير منها أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من البحث.
هذا بعد أنا أكون بين هذا ما بين أنا وين أشرت إليه ضمن في وضاحة الشيخ المظفر بعد أن استمع إلى كلام الشيخ الأنصاري وإلى المناقشتين اللتين قيلتا في حقي رأي الشيخ الأنصاري. يقول أنت ليش تتعب؟ أولا هاي ما يراد لها أن نطيل الكلام. أنا راح أذكر الحق في المسألة من خلالي مقدم. إذا يلاحظون الأخوة حتى الأمر يسهل علي تماما عندما أبين رأي الشيخ المظفر. إذا يلاحظون الأخوة ما تقدم منا الجماعة بين إفراط وتفريط. شلون؟ الشيخ الأنصاري شوف إخوان حتى يا ريت نكون أسمع. أعتقد إذا فهموا الأخوة هذا اللي راح أحكيه بعد المطلب ينتهي تماما نوصل للتنبيهات إن شاء الله. الشيخ الأنصاري قال اليقين ليست له أي قيمة. اليقين ليست له في الأخبار، اليقين المذكور في الأخبار ليست له ماذا؟ أي قيمة. هذا التفريق. اليقين ليست له أي قيمة، بل اليقين ها هنا أطلق وأريد ماذا المتيقن. حتى بنحو المجاز بالكلمة، بنحو المجاز بالحذف مو مشكلة. المهم اليقين بما هو يقين ليست له أي بل القيمة كل القيمة للمتيقن. وحيث أن المتيقن خاص بما له القابلية للبقاء فأقول أن الاستصحاب يختص بالشك بال هذا. يا هو في قبال الجبهة الثانية اللي هو يزحمهم الشيخ الآخون ودا يذكرون الأخوة في أول المطلب. أنا قلت الشيخ المظفر يتفق مع الآخون في ويخالفه في يتفق معه في النتيجة ويخالفه في الطريق الموصل إلى تلك النتيجة. الآخون ايش قال؟ قال لا القيمة. شوفوا لاحظت إخوان حتى تشوفون هما طرفي نقيض. القيمة والكلام للآخون القيمة كل القيمة تجي وبما أن اليقين شامل للإثنين لما له القابلية ولما ليست له القابلية، بل استصحاب خاص بالشك في الرابع عم يعمه الشك في الرابع والشك في المقتضي يعم الإثنين. خلينا أذكركم، الأنصاري قال ما إلى كل ما إلى يهوى، قال اليقين ليست له أية قيمة، بينما الآخون قال القيمة كل القيمة لله. طرفي نقيض، لاحظتوا؟ الشيخ الأنصاري الشيخ المظفر شي يقول، شي يقول سمعوني، هذا اللي راح أنا أطيفه الخلاصة ما أنت راح يحكي بمقدمتي. الشيخ المظفر شي يقول، يقول أنا لا أقول بأن اليقين ليست له أي قيمة كما قال، كما قال سمعوني الأنصاري، ولا أقول بأن اليقين له كل القيمة كما قال الآخون، بل هو أمر بين أمر بين أمر. شلون شيء؟ لاحظتوا؟ لاحظتوا وين راح احنا نمشي وين راح نحكي؟ سيظهر واضح الكلام، الكلام الشيخ مو يقولون ان هذا بالاحزاب بالبرلمانات العالميه، هواي انا معجب بالسياسه، يقولون اليمين المتطرف واكو اليسار المتطرف. اليمين المتطرف اصوليا، اليمين المتطرف اصوليا قاد جبهته الشيخ الانصاري حيث سلب القيمه من اليقين. اليسار المتطرف في الأصول، لحد يفهم كلامي خطأ، اليسار المتطرف تزعمه من شيخ الأخوند حيث ألبس اليقين قاطل القيمة والاعتبار. جماعة يعبرون عنهم جماعة الخضر، جماعة الخضر اللي يشيلون بيد زهرة وبيد غصن زيتون، من يمثلهم؟ من يمثلهم؟ شيخ المظفر قال أنا أقول بالأمر بين بالأمر بين هذا بيان الأمر بين الأمرين جسده الشيخ في مقدمتين، المقدمة الأولى قال إحنا لو نرجع دي إحنا لو نرجع دي الأخبار، يتذكرون الأخوة الأخبار، الأخبار قصة شأنية، جاوبوني الأخبار قصة شأنية لليقين أم لم تعطي له الشأنية؟ إذا يذكرون الأخوة الرواية الأولى صحيحة زرارة، الإمام شي يقول يقول له وإلا أي وإن لم يتيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. لماذا مولانا لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه على يقين. إذا يذكرون هنا قلنا هذا من باب حذف الجواب وإقامة ماذا؟ العلة مقامه أي سرق فقط، قلنا هذا فقط سرق ليس جوابا، بل الأصل كان هكذا أي سرق. فلا تتعجب أيها المليك، لماذا لا تتعجب؟ لأن له أخ قد سرق. الروايات احنا اذا بدينا من اولها لاخرها نجدها، هاي المقدمة الاولى، نجدها تعطي قيمة لليقين. واذا كانت لليقين قيمة جاوبوني، انا ادري انتم طال عليكم تريدون بس تخلصون من الاصول، جاوبوني حتى نخلص. واذا كانت تقول بان اليقين له قيمة، اليقين في الاخبار، جاوبني الشيخ جاسم، بعد ما أخذ بنحو الموضوعية لو ما أخذ بنحو الطريقية، ها؟ ما أخذ بنحو الموضوع، دليلي على أنه ما أخذ بنحو الموضوعية ثلاثة أشياء، هاي أنا أخذها من نفس الرواية. الدليل الأول أن اليقين في بعض الروايات جعل ماذا؟ تعليلا. التعليل هذا القرينة الأولى على أن اليقين مأخوذ بنحو الموضوعية، ترى من الصعب انتزاع هذا الكلام من عبارة الشيخ المظفر. الدليل على أن اليقين مأخوذ بنحو الموضوعية وله قيمة واعتبار، أن بعض الروايات كصحيح الزرارة الأولى عللت به، التعليل به دليل على عليته. هذا الأول، هذا القرين الأول. القرين الثاني اليقين، جاوبون في الأخبار كان يقابل أي شيء، يقابل رحمه الله والديكم الشك، وبما أن الشك المقابل لليقين لم يرد منه المشكوك بل أريد منه ماذا؟ الشك، فالمقابل له اللي هو اليقين لم يرد منه كم نوايا المقتل المتيقن، بل أريد منه نفس اليقين. هاي القرينة الثانية، قرينة المقابلة بين اليقين وبين الشك. واضحة هاي؟ الشك المقابل لليقين لم يرد منه المشكوك، فكذلك مقابله من؟ اليقين لم يرد منه المتيقن، بل أريد منه ماذا؟ اليقين. هذا ثالثا. ثالثا السياق، سياق الأخبار، فإن الأخبار التي مرت عليكم عندما كانت تتحدث عن اليقين يستظهر منها بشكل واضح أن اليقين مأخوذ بنحو الموضوعية لا بنحو الصريح. إذن والكلام للشيخ المظفر، إذن في مقدمة الأولى، إذن اليقين يمكن أن نثبت أن له الموضوعية والقيمة والاعتبار في الروايات بأدلة ثلاثة. الدليل الأول التعليل به، الدليل الثاني المقابلة بالشك لا بالمشكوك، الدليل الثالث القرينة الثالثة الاستظهار من سياق. حتى لحد الآن جاوبون، لحد الآن بعد المقدمة الأولى ما كله، شو تقولون هذا الحكي لحد الآن مني؟ الشيخ المظفر إمن يميل، يميل للآخوند لو يميل للأنصار؟ الشيخ يميل للآخوند، لأن الآخوند إذا يذكرون الأخوة قلنا جعل ماذا؟ اليقين له قيمة واعتبار. لحد الآن يبدو أن شيخنا الأنصاري يسير في طريق الأرض. شلون تقول أمر بين أمرين؟ أقول لكن هاي الموضوعية وهاي القيمة والاعتبار لليقين في عالم الإرادة الاستعمالية لو في عالم الإرادة الجسدية. هاي أنا شوية أتوقف وأذكر الأخوة وإن شاء الله ذاكرتهم تعيد. شو الفارق بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي، بين الإرادة الاستعمالية وبين الإرادة الجدية؟
الإرادة الاستعمالية ينتمي مع الغفلة والحذر.
بلو؟
الإرادة الاستعمالية ينتمي مع الغفلة والحذر، أما الجدية لا
ينتمي. شوف إذا يذكرون الأخوة، احنا الدلالة قسمناها الى ثلاث اقسام، دلالة تصورية ودلالة تصديقية اولى ودلالة تصديقية ثانية. الدلالة التصديقية الاولى شنو نسميها؟ احسنتم، الارادة الاستعمالية. الدلالة التصديقية، شوف هاي انا موضي حتى تبرون الذمة من نخلص المباحثة ولا تقولون المومن عطل. الدلالة التصديقية الثانية شو يسمونها؟ المراد الجدي. شو الفارق بينهم؟ خليني بعد شفر. المدلول التصوري هو المستفاد من الوضع، وإن لم يكن هناك قصد. مثلا إذا هبت الريح أو نعق الغراب وقال أسد في المسجد، جاوبوني هالشي يسمونه يسمونه مدلول ماذا؟ المدلول الاستعمالي او الدلاله التصديقيه الاولى او الاراده الاستعماليه اخذ فيها فضلا عن العلم بالوضع اخذ فيها ماذا؟ القصد. لهذا اللي نايم ويشوخر ويقول اسد اكو اراده استعماليه ها هنا ام لا؟ جاوبوني. لا، لماذا؟ لان الاراده الاستعماليه اخذ فيها زياده عن العلم بالوضع اخذ فيها ماذا؟ القصد. وحيث ان الذي يشوخر لا نعم المدلول الاستعمالي ينسجم مع الجدي ومع الحال. اما المدلول المراد الجدي او الدلاله التصديقيه الثانيه فاخذ فيها فضلا عن اخذ فيها قيدا فضلا عن العلم بالوضع وفضلا عن القصد اخذ قيدا ثالثا اللي هو ها ان يكون المتكلم جادا لا قادرا. الشيخ الانصاري المظفر شو يقول؟ صحيح انا من خلال القرائن الثلاثه التي ذكرتها المقابله والتعليل والسياق صحيح انا اعطيت الموضوعيه لليقين واعطيت ماذا؟ القيمه والاعتبار لليقين. لكن هذه الموضوعيه وهذه القيمه والاعتبار لليقين كانت في مرحله الاراده الاستعماليه ولم تكن في مرحله الاراده الجديه. شيخنا لماذا؟ شنو دليلك على انها في مرحله الاراده الاستعماليه ولم تكن في مرحله الإرادة الجدية؟ أقول لأن هذه القيمة والاعتبار والموضوعية لليقين لا يمكن أن تكون في مرحلة المراد الجدية. أسأل الأخوة لماذا ذهب وهذا أنا بين في مباحثة سابقة وبالأمس هم بينت لماذا منع الشيخ المظفر وإن اعترف بالقيمة والاعتبار والموضوعية لليقين إلا أنه خص هذه القيمة والاعتبار والموضوعية خصها في مرحلة الإرادة الاستعمالية دون الإرادة الجدية حيث قال لا يمكن أن تكون الموضوعية والقيمة والاعتبار لليقين في مرحلة الإرادة الجدية. هذا لا يمكن. لماذا لا؟ واضح الحكي مالي؟ شيخان ورانا يعني مجرب واقعا باليوم اللي يكون ريوقة ممتاز واقعني بلد، لكن بالأيام اللي ما يتريب زين يعني ما أشعر بوجوده. أحسن شيخان. شيخان ورش يقول اليقين بما هو يقين لا يمكن أن ينسى، لا يمكن أن يكون نقض اليقين لا يمكن أن يكون مرادا جديا لل نقض اليقين لا يمكن أن يكون مرادا جديا للمتكلم. لماذا؟ لماذا؟ لأن اليقين قد انتقض بصرو الشك. فلو قلنا أن المراد الجدي للمولى هو النهي عن نقض اليقين، المولى يطلب مني عدم نقض اليقين، هذا تكليف بالمقدور أم تكليف بغير المقدور؟ لماذا؟ لأنه من باب شحنه اعدام المعدوم. لهذا لا يمكن ان يكون المراد الجدي للمولى ان اليقين له الموضوعيه والقيمه والاعتبار. نعم على مستوى المدلول الاستعمالي له ماذا؟ القيمه والاعتبار والموضوعيه. هذا حجي على مستوى الإرادة الجدية أن اليقين ليس له قيمة واعتبار على مرحلة على مستوى الإرادة الجدية. هذا ينسجم مع من؟ مع الآخوند لو مع الأنصار؟ جاوبونه. إذن قلنا اليمين المتطرف أصوليا يمثله الشيخ الأنصاري، اليسار المتطرف أصوليا يمثله الشيخ الآخون. الشيخ المظفر سار في وسط الطريق قال: إذا كنتم تتحدثون عن عالم الإرادة الاستعمالية فالحق والإنصاف ما قاله فراغ. ها؟ الآخون الحق على مستوى الإرادة الاستعمالية، نحن أعطينا لليقين قيمة واعتبار فينسجم مع كلام الآخون. أما إذا كنتم تتحدثون عن مستوى الإرادة الجدية فاليقين ليست له قيمة ولا اعتبار، ولا يمكن أن يكون هو المراد الجدي للمولى. وحينئذ هذا الكلام على مستوى الإرادة الجدية ينسجم مع الشيخ. بس أعز التحتيات بيسع العشر ويبقلوا للعشر أوف. إذن إذن والله هاي الإذن أنا خاف من عدد. إذن الشيخ المظفر قال على مستوى الإرادة الاستعمالية بالقرائن الثلاثة التي ذكرتها اليقين له الموضوعية والقيمة والسمعون والاعتبار، وهذا ينسجم مع ما ذهب إليه. لا لكن من نجي للمراد الجدي لا يمكن أن يكون الذي له القيمة والاعتبار اليقين، لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأنه يستلزم إعدام محذور إعدام المعدوم أو عبر من ضيق الخناق بتحصيل الحاصل. لهذا أقول اليقين على مستوى المدلول الجدي أطلق واستعمل هذا اليقين، لكنه لم يرد منه اليقين جدا، وإنما أريد من لفظ اليقين جدا أريد ماذا؟ اليقين. شيخنا المظفر هذا القول بأن لفظ اليقين وأن استعمل في اليقين لكنه لم يكن المراد الجدي، بل المراد الجدي هو المتيقن. هذا الانتقال من اليقين إلى المتيقن لا بد له من مسوق في علم الكلام العربي. قال: والمسوق للانتقال من اليقين المستعمل إلى المتيقن المراد جدا، المسوق هو الكناية. بس سولفكم دقيقتين على الكناية وباشر أختم المطلب وإن شاء الله نوصل للتنبيهات. الكناية يا أخوان الانتقال، هسه أكو خلاف لا يذكرون الأخوة بالي بين القزوين والسكافي، خلونا مع المشهور. الكناية الانتقال من الملزوم إلى أنا مرادي أن أقول زيد، أصف زيد بأنه كريم. مرة أقول هكذا زيد كريم، ها حققت مرادي أم لم أحققه؟ ومرة أقول زيد كثير الرماد، شنو الفارق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ في المثال الأول تصريح بكرمي زيد، في المثال الثاني أنا صرحت بكرمي زيد كنيت عنه أنا أول ما أجيت الحوزة سمعت الموامنة اللي قبل إيش يقولون والكناية ماذا أبلغ منه؟ والله أنا هرددها حتى من نقعد بنص العالم هناك أقول لهم والكناية أبلغ من شنو هو قصدي؟ ليش 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 قولي زيد كثير الرماد بلا قضاء صارت هذا ختامها مسك بعد؟ ليش كان قولي زيد كثير الرماد اللي هو كناية أبلغ من قولي زيد كريم؟ طبعا اللي يريد يقول لي فلان كريم وفلان كثير الرماد أنا ما أصدق. إيش وقت أصدق إذا كان الكرم كرما عمليا؟ صح لو لا سيدنا جاوبوني ليش هذا أبلغ من ذا؟ ايش لا لا احتاج ها طبعا انت اختصاصك هاي تعرف عندما اقول زيد كريم هذه دعوة بلا من قال انه كريم لا عازم له ولا شايفين خيراته بينما من اقول زيد كثير الرماد هذه دعوة مع دليلها لازم كثرة الرماد انه ماذا كريم ان شاء الله اتمم البحث غدا اقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين.